بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الشيخ محمد تقي الدين الهلالي المغربي رحمه الله على شبكة الانترنت يقدم لكم هذه المادة.
بسم الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلاة الله وسلامه على نبينا محمد سيد المرسلين وإمام المتقين، على آله وأصحابه أجمعين، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعلنا منهم بفضلك يا أرحم الراحمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم.
لازلنا في كتاب الحساب الناحق لكل مشرك منافق.
بسم الله الرحمن الرحيم. الفصل الثالث في بيان أن كل بدعة في الدين ضلالة.
هذا الفصل يبين أن الدين قبل وفاة رسول الكريم كمله الله، فقال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. والكامل لا يكمل، محال هذا. كل شيء كامل إذا زيد فيه مثل، لو كان ثوب أو بيت مبني أو صنعة من صناعات، لا يمكن أن يزيد في الكامل. والله تعالى أنزل على الرسول الكريم هذه الآية في عرفة، في يوم عرفة، في حديث الوداع، وعاش بعدها بقية ذي الحجة والمحرم وصفر، وفي أول ربيع، الثاني في أوائله توفاه الله تعالى. فكل من زاد شيء في أمور الدين فهو ضال، وزيادته ضلالة، وهي أقبح من المعاصي، من قتل النفس ومن السرقة ومن الزنا وشرب الخمر. لأن العاصي يعترف على نفسه بأنه خارج عن الصراط المستقيم، ويتمنى يرجع ويأمل الرجوع. وهذا المبتدع اللي زاد في الدين مثل الخضار اللي تعبد من دون الله، والزوايا والأوراد، وكتاب السماء الحلول أو الحجابات، وزيادة الصلوات وفي الأذان، وهذه الشرور كلها أمور الدين الزيادة فيها تفسدها وتزيد غضب الله تعالى.
فاعلم أن الإمام أبا إسحاق إبراهيم بن موسى اللخمي الشاطبي الغرناطي رحمه الله عليه رحمة الله عليه ألف كتاب سماه الاعتصام، أقام فيه من الحجر الدامغة والبراهين القاطعة على أن البدعة كلها إذا كانت في الدين ضلالة.
الإمام أبو إسحاق إبراهيم بن عيسى بن موسى اللخمي، أصله عربي من الشرق، من الأندلس، الغرناطة من الغرناطة، غرناطة هي عاصمة الأندلس القسم الجنوبي من إسبانيا. أنا أقمت فيها 4 أشهر، وفيها آثار المسلمين اللي هي يفرح برؤيتها كل إنسان، ويبكي لرؤيتها كل مسلم. فيها قصر الحمراء، وفيها مسجدها، وفيها أشياء عجيبة وغريبة. هذا هو الذي ألف هذا الكتاب ما لاعتصام، أي لتمسك بالكتاب والسنة، وبين أن البدع كلها هي ضلالة تبعد عن الله وتغضب الله سبحانه وتعالى. ولا يوجد كتاب في البدع كبير مثله. فقد ألف ابن وضاح رحمه الله وغيره أيضا في رد البدع، ولكن هذا الكتاب هو أكبرها.
على أن البدع كلها إذا كانت في الدين ضلالة،
ولا تكون البدعة إلا في الدين. أما في الدنيا، في أمور الدنيا، في الصناعات، ما فيها بدعة، وحضرت الآن حكاية وهو أن الشيخ محمد لطيف رحمة الله عليه الذي كان في جدة في زمان حكم الملك حسين ولمن قبله هو كان يأكل على الكرسي وعلى المائدة المرتفعة وكذلك الملك عبد العزيز آل سعود. لكن هذا خبرني باللي جاه واحد عالم من الهند المتابعين لحديث الرسول الذي لا يميز بين العادات والعبادات فهو أعطاه شباك وفي جدة قبل ما تجي الكهرباء وتجي المراوح الكهربائية أحسن ما كان يجلسون هو الشباك يجي البرد يجي الهواء فلما ذوق الطعام قال الخادم ادعوه ياكل فلما جلس على الكراسي والمائدة مرتفعة قال أشهد علي أني أبغضك لله فابتدع في الدين الرسول عمرو أكل على الكرسي كيف تأكل خلاف ما أكل الرسول أرجع هو لدك الشباك هو أكل هو وضع الآخرين إن كل من جاء يأكل وما أعطى حتى شيء لدك التقالي هو فيها أيوة جليل جاء الخالي القزعة فتعشى قالوا على الكرسي قال نعم أيوة ما جاش جاء الصبح قالوا تعال فطر قال على الكرسي قال نعم وش جاء فطر وش دخل كراسي ولا عدم ما سوا عجل بي قال لنا لا تاكلش على الكراسي في النبي عليه الصلاة والسلام كل شيء الله تعالى يا أمره يبلغه ما يبلغه سواء الحلال ولا واجب ولا حرام يمكن شيء بيحل حاجة كل حرام وما يعطاش الله تعالى وين يبلغه شنه وين يبلغه شنه النبي يسمع النبي قال كل ما شيء سوي بس ما شيء ما قال لا تكون لا على الكرسي ولا على كرسي وقال مبرحة وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الحلال ما أحل الله في كتابه والحرام ما حرم الله في كتابه وما سكت عنه رحمة بكم من غير نسيان فهو ما عفى عنه إذا ما قال خذ على حاجة ما حرام فهي حلال والله يغفل رب الموت غافل ولا بالنبي يكتم ما يبلغ شيء وهكذا البدعة ما تكون إلا في أمور الدين مثل الحج والصلاة والصيام وذكر الله وبناء المساجد وضرتها عدوتها هي الزوايا هذه كل شيء البدعة البناء على القبور وعبادة القبور الذبح عليها والنذر لها طلب الحاجة منها وزيادة الصلاة وزيادة في الأذان زيادة الصلاة مثلا الآن الصلاة صلى الرسول أمر المؤذن أذن وبعدين أمر أقام الصلاة وصلى وقال الدعاء الذي يقوله جمع المتبع للرسول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله اللهم أنت السلام ومن السلام تبارك يا ذا الجلال الإكرام يا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك ولا حول على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه فمن نعمة والله فضل والثناء والحسن لا إله إلا الله مخصر الدين ولكر الكفر كان يقوم أصحابه وقال بعض الصحابة إنه كان يذكر له هذا الذكر برفع الصوت وكل أصحابه برفع الصوت لأجلي لا تختلط النساء مع الرجال عند الخروج حتى تدخل النساء تخرج الرجال من بعدهم هكذا قال بعض الصحابة وعم عمرو في الدنيا قال هذه اللي مثل النصارى واليهود كانتهم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ثلاث مرات اللهم وأتوب إلى اللهم صل على سيدنا
يا مجرمين وشرف الجهل ما يكون كان سيدنا مجرم يعلم هالنشي ثم نزل قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إذا أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام اللي هم علماء هذه الأمة وقدوسها وأئمتها قالوا يا رسول الله إن الله أمرنا نصلي عليه فكيف نصلي عليه وسنه ناقصين يعرفوا شو يعملوا صلاة مش اللغة العربية لهم عرب ولغتهم العربية. قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد. خلاص انتهى ومشى الصحابة عليها ما زدت فيها ولا نصر ومشى التابعون والأئمة المسيبون وأهل الحديث فأخذ بقى اللهم صل على سيدنا وزيد على ومولانا. هذه بدعة وضلالة وهذا معصية الرسول يعني الرسول ما كان تعليم الرسول مش كافيهم كان ناقص في الرسول
وخلص تواضع أنفرك السيادة لأنه ينسيه
يكتم الخير على الناس هذا مح هذا كتمان. إذا الله أمر يعلم السيادة وكتمها هذا كفر أصلا لا يكتم شيء ما أمره وشو قاعد يقولنا عنده والدين هو جيبه من عنده ولا من عند الله تعالى الحمد لله يوكل يكتم شيء اللي قال الله تبلغه أنا سواء يكتم شيء من القرآن يكتم شيء من الحديث من الصلاة حاشا لله هذا ما يقول للجاهل هذا كافر هذا
يرمز هذا
والحصيل الدين جابه الرسول كامل ويجب علينا أن نتعلمه ونفعله كما فعل ولا نزيد ولا ننقص ونكون متبعين للرسول الذي قال الله تعالى في اتباعه قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. قل يا محمد جميع الناس اللي يبغى منكم يحبها الله ويغفر ذنوبه يتبعني في الدين مش في الدنيا مش يلبسك لباسك وتلبس أنا أو يأكل أكلك وتأكل الشعير والتمر لا 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 في أمور الدين في العبادات فقط والعقائد والأخلاق مثل رحمة المسكين ورحمة اليتيم وإطعام المسكين وجهاد سبيل الله الأمر بالمعروف النهي عن المنكر العدالة خمس عدل للناس غير منكرة هذا في السبع. أما الأمور اللي هي ما قالنا شيء تبعني فيها راها من أمور الدنيا ما بلغها النشي سو كان كتب الدين تبلغها وذيك الفاضحة يا الله فاتحة يا ويلكم من قالها النبي عملها صحابة عملوها تابعون يسلبون حياة العلم ما مالك على أن الواجب عليكم يتبع الرسول لما تعتبر تكون يتبع الإمام مالك أشرفه هو عمره في الدنيا مالك عمل فاتحة فاضح
وجدت مغانا فاتحة
وما هلك الناس إلا زادوا في الدين ونقصوا منهم والله تعالى غضب عليهم وسلط
على يعني 800 مليون كما سمعت من إذا في لندن من يدعى الإسلام سلط على 15 مليون يهودي وأخذوا منهم المسجد الأقصى وصاروا يعذبوا فيهم ويهينوا فيهم وصار شيء ما قدر يستعملوا عمر صار هذه مسار تبعي ويستحيل أن تكون 800 مليون تغلبها 15 أبدا ولكنهم ليسوا مسلمين.
طيب فالآن الله تعالى يقول عن النبي عن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ذرت منها العيون ووجلت منها القلوب. فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال أوصيكم بتقوى الله واستمع وطاعتي. وإن تأمر عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها واعضوا عليها بالنواجذ. وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الحديث العرباض بن سريع من أصحاب الرسول. فكل مرة
النبي وعظنا موعظة عطنا الحديث أثر فينا حتى سال الدمع من عيوننا وخاف قلوبنا. قول يا رسول هذه الموعظة هذه الخاص تكون موعظة أنك بغيت تودعنا والسفر الآخرة وطرحنا عندنا وتخلينا أعطينا واحد الوصية اللي تبقى عندنا إذا غبت عنا لأن كل واحد يموت كله من عليها فان لا بد هل تبقى عنا كانك موجود عندنا. قال عليكم بتقوى الله اللي أمركم الله به اعملوه اللي نهاكم الله عن تركه وبإخلاص اللي أمركم الله به اعملوه سواء كنتم وحدكم ولا مع الناس على الإخلاص واللي نهاكم الله عن تركه سواء كنتم وحدكم ولا مع الناس واستمعوا الطاعة لأمرائكم لأمراء المسلمين ولو أمير المؤمنين خليفة الرسول أمر عليكم جعل أمير عبد أسود حبشي رأسه مثل جنب الأسود لا تخافوا لا تقولوا إحنا عرب أو إحنا بربر أو إحنا هنود أو إحنا أوروبيين وهذا الخليفة أهلنا وبعثنا هذا الأسود هذا. قال الأسود والأبيض عند الله سوا لا الأسود سوده يبعدها من الله إذا كان حي ولا الأبيض بيضها قرر الله سود البيض كل شيء واحد. سمعوا أميركم فتبقوا مجتمعين على طاعة الله وتبقوا أعزاء ضد عدوكم وإياكم أحدث الأمور. أنا أحذركم رمش يجيب بدع يجدها النفس فيه وعندكم لا تزيدوا شيء لك الدين اللي أخذتم مني خذوا هو بلا زيادة بلا نقصان حتى تلقوا الله تعالى. فإن كل زيادة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة والضالين ضلالة وكل ضلالة صاحبها في جهنم. وما سمعوا شيء لما فات لك الزمن الأول طيب لقد زين الخير وقرني قرني 40 سنة اللي جاء فيها رسول الله أبو عيسى واربعين سنة خارج سنة ثم الذين ثم الذين ثم يأتي قوم تسبق الشهادة عن يمينه يكذبون ويحلفون على الكذب ويمنه شهادته يعيدون ولا ينفون يعطوا عليهم وينفش ويخون ولا يأتمنون يخون الأمانات. فالواجب على كل مسلم يتبع الرسول يعرف أمور الدين يجب على الرسول يتبع فيها سواء كان دولة أو فرد أو جماعة. وإذا تبع الرسول فقد انفتح له باب السعادة والنصر ولا يمكن للجمعة أهل الأرض كلهم ما يقدر يهزمون الدولة اللي هي تبع الرسول تطبق شرع فهذا. شوفوا الآن المغرب كيف كان في الأول لكن المغاربة كانوا دائما عبيد اللي جاهم يحكمهم على حسب ما نعرف التاريخ كان يحكمهم الفينيقيون جاءوا من جهة الشام وثم بعدهم جاءوا القوط من جهة الشام أوروبا طغوا على أوروبا وأخذوا المغرب تحتهم مجاور أوروبا وبعدها جاءوا الروم. أمر المغاربة ما فعلوا لا دولة ولا سيادة ولا احتج الإسلام وتعبوا أصحاب الرسول معهم حتى خلهم دولة صافية قوية في الحين تضرهم وعودوا دول إسبانيا أخذوها كلها وعودوا دول فرنسا أخذوا طرف منها وبقت الدولة العظيمة غالبة
الكتاب الدين وغيره، والله تعالى عاود ردهم الى الذله والهوى المسكنة حتى تصبح فيهم ضعيف. والجزائر ما هي الا مقاطعه من مقاطعه الدوله المغربيه، فكيف تصنع فيها لو كان ماشي معصيه الله تعالى ومخالف شرع الرسول؟ ثم يجب علينا اذا بغينا السعاده في الدنيا والاخره نتوبر الله تعالى ونحكم شرع الرسول، نرجع للطريقه اللي كانوا عليها السلفنا اللي بها انتصروا، فما انتصر الا بها. هذا ما تبع لا امريكا ولا روسيا ولا بريطانيا، هذا هو. ولا نزيد زل على زل، هذا هو انتهى الحديث.
وهي سر من اكبر الكبائر، وبين انقسامها الى اضافيه.
يعني البدعة إذا قلت استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم بالجماعة صلى الله عليه وسلم وقرأت الفاتحة، راه قبح من الزنا وقتل النفس وشرب الخمر وأكل أموال اليتامى، راه قبح من راه الله تعالى يعني لا يغفر لصاحب البدعة أبدا ولا يقبل عمل. الله لا يقبل صلاته ولا صيامه ولا صدقته ولا حجه ولا عمره في مقبل سلكم رخصه من غيره. اين ذا بدل دين الله جل في دين الله؟ اما العاصي اذا كان محافظ على صلوات الخمس في اوقاتها، وكان كذلك يوحد الله ما يعبد لا قبه ولا غيرها ولا ملائكه ولا شياطين ولا صالحين ولا انبياء، فهو يعمل المعاصي كيف ما عمل، فانه لا بد يخرج من النار بشفاعه الرسول. اما اذا شرك بالله قال يا رسول الله اعطيني يا فلان ولا عمل بدع، فهو العياذ بالله ما عنده طمع في الخروج.
وبين انقسامها الى اضافيه وحقيقيه، وبين احكامها
الاضافيه والحقيقيه. البدع تنقسم الى اضافيه وحقيقيه. الاضافيه مثل هذه اللي قلنا استغفر الله العظيم الذي لا بالجماعه مثل اليهود والنصارى، كان عند حتى ذكر بالجماعه لا سلبيه ولا ذكر ولا قران، كل شيء بالمفرد. اذا كان قران واحد يقرا وخل يسمعه، واذا قل القران سمع له بسرعه وتحمل، واذا كان ذكر حد اما بستعملها بالنغمه وبصوت واحد بالجماعه واتباع اهلها الفاضحه اللي اسمها الفاتحه، هذا خلف الرسول.
وبعدين ما عن جهل افق تقولها بالعوام واتوبوا فانتوبوا،
لو قال واتوبوا فاطهارها تجرى لعنه الله، لو قال سته لعنتهم ولعنهم كل نبي مجاب الدعوه، اولهم الزائد في دين الله اللي يجي بدينها عليه لعنه الله.
فكل من قرأه وتمسك بعد ذلك ببدعة فلا يخلو إما أن يكون جاهلا لم يفهم معناه، أو منافقا يبغض ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم.
كتاب الاعتصام كل احتاج شيء قليل نقول منه، اللي قراه واستمر على البدعة سواء كان طريقة ولا عبادة قبور ذبح على قبور ونذر ولا أذكار بالجماعة ولا قرآن بالجماعة ولا إلى آخره، واللي استمر عليها راه ما يكون مفهمه شيء عجمي، واللي يكون منافق كذاب مش مؤمن أبدا. اللي قرأها بالكتاب راه غير واحد ما يتبع الرسول ولا يزيد ولا حتى شيء أبدا، وإلا راه يكون منافق. المنافقين شر من الكفار اللي اعلنوا كفرهم، ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار فلا تجد لهم مصيره. المنافق اللي يقول المسلم هو يخالف الرسول ويبدل في الدين ويغير، هذا قبح من الكافر اللي اعلن كفره.
ويدعي الاسلام تستر لاغراض دنيويه
خاسره. هذا غرض الدنيا عنده مصلحه في دعاء الاسلام.
ولا يتسع وقتي لنقل كثير منه، وإنما أقتصر على قليل.
ما أقدرش أنقل هذا الكتاب، راه موجود ومطبوع، اللي بغى يقرأ موجود، ولكن أنقل منه شيء قليل
ولكنه كاف شاف لكل من كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد.
أرى كافي وشافي، أرى اللي هو بغى الحق راه يكفيه، اللي ما بغى شرح فما ينفع.
قال الشاطبي في الرد على القرافي وشيخه ابن عبد السلام أن زيني زعم أن البدعة تعتريها الأحكام الخمسة، فمثلا للواجب
فمثلا للواجب
بتدوين القرآن والشرائع إذا كيف عليهم الضياع.
الآن عندنا اثنين من العلماء هما ابن عبد السلام والقرافي، تابعوا هادو قالوا البدعة مش كلها ضلالها، فيها اللي واجبة وفيها اللي محرمة وفيها اللي مستحبة وفيها اللي سنة وفيها سنة وبدعة أخرى. قال الواجبة أن الصحابة جمعوا القرآن، النبي خلاه موش مجمع وجمعوا، وهذا كذب. جمع القرآن جمع أبو بكر الصديق، حاشا حاشا لله من بدعة عليه. إن الرسول كان إذا نزلت عليه الآية أو الآيات إذا واحد من الكتاب يكتبها، وما كان عنده شيء كارثة يعني بس يعملها في كتاب واحد غير في العصا، عصا النخلة أو عظم يعني هذا المدرة اللي فعلها الكثير، أو مثلا حجر واللي جاب الله يكتب فيه، ومجموعة في بيت النبي في بيت عائشة مجموعة في مثل محفوظة. لما توفى الله رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد القرفات كثير، فأبو بكر الصديق قال الناس مع المصحف وجمعه من أخذها من بيت عائشة بنته وقرأوه وما كفاهمش حتى حفاظ القرآن يزيدوا يشهدوا عادي يكتبها في المصحف وانتشر. واش النبي كتب ولا ما كتب؟ امر بالكتابة خلاص. واش الفرق بينكم على العصا اذا ما عندي ورقه تكتبها على العصا ولا على اللوحه ولا على الورقه كلها سوا؟ هذا ما فيش ابدا، ماشي بدعه كذي. النبي امر بالكتابه وكتبته كان مكتوب، فهذه مش بدعه، هذه بل هي يعني متبع للرسول، الرسول كتب وحنا كتبنا. واختلف كلها في عصا وحجرة وعن جمالة ورقة هذا احساس ما يبدل ما يغير كتابة كتاب.
ومثل للمندوب بصلاة التراويح،
وقال لك المندوب صلاة التراويح، وش نبي صلاة التراويح؟ عمر ما صلىها ابدا، ابو بكر صلى التراويح عمر ما صلىها، عمر عمر ما صلىها، عثمان عمر ما صلىها، علي عمر ما صلىها. وانا شو اقول لكم انتم ما تفهمش اللي جابه الرسول؟ النبي عليه الصلاة والسلام كان معتكف وكان يصب أمر بنصب الحافير بينه وبين الحوت، فشي عبد الله ما يشوف أحد ايش يعمل، فأرفع صوته وقرأ، كان يصلي في الليل لأنه يصلي في الليل على الدوام، الله فرض عليه القيام كل ليلة، مش مثل نحن القيام غير مستحب لنا على فروض، فهو يصلي حتى صلى رمضان كان يصلي يسمعون الناس صلاة صلاة تتبعوه وما شعرش بهم بالأهواء، راه هو أنا الحافظ بينه وبينهم، عاود ليلة ثانية عاود بهم صلاة وراه ليلة ثالثة مثل المسجد، خبر بعضهم بعض قطع عليه عسيك ودخل بيته وترك وما صلاش ما ضعش في المسجد، بدأوا يدخل الباب ويضربوا بالحجار الباب ولا يخرج أبدا. الصبح لما خرج صلاة الصبح قال لهم عليه الصلاة والسلام إنه لم يخفى علي صنيعكم، ده الشيء اللي عمل صلاة ما خفى علي بكش ليه منع، وإني خشيت أن تفرض عليكم ولو فرض عليكم ما قمت بها، فصلوا أيها الناس في بيوتكم فإن أفضل صلاة المرء في بيت المكتوبة، المكتوبة خمس صلوات صلوها معايا ولا مع الإمام إذا ما كان ما خش أنا موجود، يعني بعد ما اروح انا انتقل للدار الاخره، اما صلوات النافله فعاشوا في بيوتكم، الا اللي هو معتكف يصلي النافله في المسجد، ولكن مش على شكل جماعه وامام وترى كانها صلاه الجمعه، هذه ماشي مشروعه،
كل واحد يصلي وحده.
ومثل للمكروه
كلهم شيء معتكف بيته.
ومثل للمكروه بتخصيص الأيام الفاضلة بنوع من العبادة.
مثل المكروه بأن الإنسان مثلا يصوم يوم الجمعة. هذا لا نهى النبي عنه قام. ما حكيت تقول أنت بدعة. النبي قال لا تخصوا يوم الجمعة بالصيام ولا لله بالقيام. هذا مش من اليهود والنصارى هذا مسوي الحد هذا مسوي السبت. لا. الصيام اللي كنت تصومه صومه. ماشي يوم الجمعة تعمل فيها عبادة لما تعمل في غيرها. الصلاة الصلاة صلوها.
ومثلا المباح باتخاذ المناخذ للدقيق.
شوف الجهل. واش انا بغيت عبد الله بعد الخبز اللي هو مغرب ولا ما في مغرب يا اخي انا بغيت الشبع بطني انا جوعان. النبي ما عملش المنخول. وهذاك اللي مش منخول اصح البدن. هذاك اللي منخول. انا بعيني شفت الالمانيين اللي منهم يعملها بنخالته راهي طبخه اسود ما في مشوف اسود ياكلوا اكله بنخالته باش يكون صحه البدن صحه البدن. واللي ما بغاش يبغى ياخذ الاكل الابيض عملها نخاله في صحون هكذا ياكل شويه شويه لقمه او ياخذ من غير فم ديك النخاله ياكلها. ايش دخل هذه؟ ايش دخلها في الدين؟ وتقرب بها الله تعالى. شلون كنتها بنخالته ولا بنخالته انت هذا ايش بعد بخصوص؟ هذه جهل عظيم.
قال الشاطبي في الرد عليها والجواب ان هذا التقسيم امر مخترع لا يدل عليه دليل شرعي.
تكذيب على الله والرسول.
لا يدل عليه دليل شرعي بل هو في نفسه متدافع لان من حقيقه البدعه ألا يدل عليها دليل شرعي لا من نصوص الشرع ولا من قواعده
من البدعة. يعني ما يدلش عليها الدليل لا توجد في كتاب الله ولا في حديث الرسول هذه البدعة ولا في عمل الرسول ولا في قوله. أما إذا قلت إنها إن القرآن دل عليها وإن الحديث دل عليها يعني ما صارت بدعة صارت سنة يعني شو اسمها بدعة.
إذ لو كان هنالك ما يدل من الشرع على وجوب أو ندب أو إباحة لما كان ثم بدعة.
إذا كان القرآن هو اللي أمر بها صارت هي واجبة فالقت بدعة على اسمها بدعة.
ولكان العمل داخلا في عموم الأعمال المأمور بها أو المخير فيها فالجمع بين تلك الأشياء بدعة وبين كل كون الأدلة تدل على وجوبها أو ندعها
تبعث سنة أقول لأخر أبقى شيء بدعة
أو إباحتها
جمع النبي عاد. إذا كان في القرآن والسنة يدل على البدعة وعلى ما هي البدعة اللي نهانا عنها النبي صلى الله عليه وسلم
أو إباحتها جمع بين متنافيين. أما المكروه منها والمحرم فمسلم من جهة كونها بدعة لا من جهة أخرى.
أما اللي قلت مكروه ولا محرم هذا بدعة ضلالة. نقول لكم مش مكروه ما عندك تبع مكروه عندنا غير بدعة اللي هي ضلالة. وش المكروه يكون ضلالة؟ المكروه غير إذا أنت عملته مع رتب وإذا تركته أعطيك الله الأجر. إذا عمره يكون ضلالة. البدعة كلها ضلالة كلها محرمة وكبيرة ولا يغفرها الله أبدا. يغفر الذنوب ولا البدعة حتى منها صاحبها.
إذ لو دل عليه دليل على منع أمر أو كراهته لم يثبت ذلك كونه بدعة.
إذا القرآن ولا حديث الرسول دل على ما حرمتي أبقاش بدعة. خسرها تبع سنة وتركها حرام.
للإنسان أن يكون معصية كالقتل والسرقة وشرب الخمر ونحوها. فلا بدعة يتصور فيها ذلك التقسيم البتة.
ذلك التقسيم باطل وكذب. أن البدعة فيها الواجب وفيها المستحب وفيها المكروه والمحرم هذا تقسيم باطل. بدي شو ما تستحش من النبي كله بدعاتين ضلالة. ايش تقولوا؟ تقولوا لا يا رسول الله مش هالشطار مش كل ذلك البدع لا مش ضلالة. هل كثير ولا كثير؟ هذا من أول النبي كان يعرف ما يقول ما كان يعرف ما يقول كله بدعاتين ضلالة أي كل ما زاد الزائدون في دين الله فهو ضلالة
إلا الكراهة والتحريم حسب ما يذكر في بابه فما ذكره القرافي عن الأصحاب من الاتفاق على إنكار البدع فصحيح وما قسمه فيها غير صحيح.
أصحاب رسول الله اتفقوا على إنكار البدع وتقسيم هذا القرافي هو وشيخه هو ضلال خطأ.
ومن العدل حكاية الاتفاق مع المصادمة بالخلاف ومع معرفته بما يلزمه في خط الإجماع وكأنه إنما اتبع في هذا التقسيم شيخه من غير تأمل.
اتبع شيخه القرافي اتبع شيخه ابن عبد السلام
فإن ابن عبد السلام ظاهر منه أنه سمى المصالح المرسلة بدعا والله أعلم على أنها لم تدخل أعيانها تحت النصوص المعينة
بالعمومات.
وإن كانت تلائم قواعد الشرع فمن هنالك جعل القواعد هي الدالة على استحسانها بتسميتها لها بلفظ البدع وهو من حيث فقدان الدليل المعين على المسألة واستحسانها من حيث دخولها تحت القواعد.
مثل ثاني عن الطرقات أشياء شو على هنا هذه مصحة المسلمين تسأل عليها الله علينا قصد الإحسان وما هذه مصالح مرسلة ما يبقى عادلة. إذا عملت واحد طريق وصحتون وجعلتوا سهل بس يمشي عليه الناس فهذا مصحة المفهومة من نصوص الكتاب والسنة. بل إذا أنت أزلت شيء في طريق الناس شوكة ولا حجرة الله يعطيك عليها الثواب والأجر. هذا معنى في إذا أنت طريق جديد
أنا مرسلة مصالح مرسلة
مصلحة
مصلحة يعني مطلقة فهمت من العمومات مش يدل عليها دليل خاص من عموم المصلحة فهمت من آيات مثلا وانفقوا في سبيل الله وأصلحوا والأمر العامة فلا تدل عليها دليل ثم دل عليها دليل أما والإصلاح ذنة السجارة أما مثلا عملت واحد العين واحد البير يشربوا بها الناس مثلا هذه المصلحة دل عليها للناس من الإحسان إلى الناس وأحسن الله للمحسنين هذه عموما دخل في الإحسان كل شيء يكون في إحسان للناس دخل في أحسن الله للمحسنين موصلة مطلقة
يمكن بأنه كلام مبسوط ولما يني على اعتماد تلك القواعد ولم يبنى
على اعتماد تلك القواعد
على اعتماد تلك القواعد استوت عنده مع الأعمال الداخلة تحت النصوص المعينة وصار من القائلين بالمصالح المرسلة وسماها بدعا في اللفظ كما سمى عمر الجمعة في قيام رمضان في المسجد بدعة وكما سيأتي إن شاء الله.
الآن عمر رضي الله عنه رأى المعتكفين يصلون اثنين أو ثلاثة وحدهم واحد وحده وهذا يجهر وهذا يجهر يشوش على بعضهم قال لهم أنا أرى لو اجتمعتم على خير واحد المعتكفين مش يروح البيت كله إن رأنا ناظر الله تعالى أثق في يوم وليلة ولا أيام ولا شهر كله فهو قال لنا أرى لو تجتمع على خالي واحد يكون أحسن لكم فاجتمعوا على أبي بن كعب وصلى بهم 11 ركعة كل ليلة ذوك المعتكفين لما هو جاء أواخر عشر أواخر من رمضان عرف بأن صلاة البيت أفضل ترك الاعتكاف ودخل البيت وخلاه هذه مش بدعة لأنه هذا ما عملش إنه غير بدل ما يصلي كل ثلاثة واحد هم وكل واحد وحده راهم جمعهم عمر رضي الله عنه بدعة لغة فشيء بدعة شرعية أبدا
مو أنثى، هو من المعتكفين الجمعة حتى الآن.
نعم حتى الآن المعتكفين إذا كانوا معتكفين في المسجد ويصلوا يعني بقيام الليل اللي قال فينا صلاة القمر ودائما الحسن، احنا مصرفين كان عليهم، لأن عمر هو إذا كان يشوف على بعضهم عليه يزلوا مع بعضهم ويصلوا صلاة على الشركة. أما ما حزوني على جلسة شركة عنده
الوقت على الشيء ما يخلوهم يبغى يبكي جانا خيبون
لا 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 برخي يعتكف برخي غير الناس خلاص ما بقاش تعملوه سلام، وإذا اللي بغي يعتكف يخلوه.
أما القرابي فلا عذر له في نقل تلك الأقلام
هنا الآن إذا ما تكنش رحنا عملنا اعتكف نحن في المدينة، اعتكفتنا في المسجد في المدينة وبقينا تعتكفوا ليومنا هذا في المدينة في رمضان جميع اعتكف موجود بيد دي مطبق ثالث مرة فلا اعتكف موجود.
أما القرافي فلا عذر له في نقل تلك الأقسام على غير مراد شيخه ولا على مراد الناس، لأنه خالف الكل في ذلك التقسيم فصار مخالفا للإجماع. ثم قال أبو إسحاق: وأما قسم المندوب فليس من البدع بحال، وتبيين ذلك بالنظر في الأمثلة التي مثل لها بصلاة التراويح في رمضان جماعة في المسجد، فقد قام بها رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد واجتمع الناس خلفه. فخرج أبو داود عن أبي ذر قال: صمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رمضان فلم يقم بنا شيئا من الشهر حتى بقي سبعا فقام بنا حتى ذهب ثلث الليل، فلما كانت السادسة لم يقم بنا، فلما كانت الخامسة قام بنا حتى ذهب سفر الليل. فقلنا: يا رسول الله، لو نفلتنا قيام هذه الليلة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل إذا صلى مع الإمام حتى ينصرف حسب له قيام الليل. قال:
عشان يعني عشان فرق الله يحفظه قيام الليلة فكان على يقومها في المسجد.
قال: فلما كانت الرابعة لم يقم، فلما كانت الثالثة جمع أهله ونساءه والناس فقام بنا حتى خشينا أن يفوتنا الفلاح.
هو السحور.
قلت: وما الفلاح؟ قال: السحور. ثم لم يقم بنا بقية الشهر ونحوه في الترمذي، وقال فيه حسن صحيح. لكنه صلى الله عليه وسلم لما خاف افتراضه على الأمة أمسك عن ذلك.
أنا أخالف فيها شيء، الله ما يفرجش أبدا. النبي صلى الله عليه وسلم خاف افتراضه أن يفرضه الناس على الخصوم، ما الله ما يبدلش، لأن لما أسر الله برسوله وفرض عليه 50 صلاة فرجع فقال موسى: إن قومك ليس عن ذلك، فأخذ يرجع الله تعالى حتى بقت 5 صلوات، قال: هن 5 في العدد و50 في الأثر. ما يبدأ القول لديه الله ما يفرق شيء، ولكن الناس فرضوا على نفسهم وهكذا فرضوا على نفسهم، الناس يعني يتعودوها يبدعوها بدعاء ثم في الأحساس تصير أن كان فريضة، أما الله ما يرجع في هذا. أخذ صعب الشيء فيها ثلاث فرماء قالوا عبد
الله
الله ما يفرق شيء ورقم الصلوات ما يفرش غيرها.
ففي الصحيح عن عائشة
تروح موجود
تروح لا وجود لها اشترعوها موجود لها قيام رمضان، وقام رمضان إيمان حسن الرسول من تقدم أبو بكر الجزائري قال لهم في الدار البيضاء قال رسول الله أن يصل التراويح خلف إمامه حتى انتهى رمضان وقال لهم تقدم من ذلك. فالسبب موجودين جلة عمر بن بقى الفراوح قال: من قام رمضان إما نفسر كذب تعلم من
شاء جيب تراويح ولا فدر
صلها تراويح على اسمه تراويح يعني يصبر ركعتين طويلة ويشتري حشوية تراويح هاي تراويح على بطول ركعتين طويلة ويشتري حشوية اسمه تراويح النبي عمر ما عمله.
وفي الصحيح عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في المسجد ذات ليلة فصلى بصلاته الناس ثم
هذا فهمت عليه اللي في البخاري ومسلم.
ثم صلى القابلة فكثر الناس ثم اجتمعوا الليلة الثالثة والرابعة فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قطع الاعتكاف فيشتتهم حتى يشرحوا بيتهم.
فلما أصبح قال قد رأيت الذي فناتم فلم يمنعني من الخروج إلا أني خشيت أن يفرض عليكم وذلك في رمضان.
أنفسهم وتتفرع على روحكم.
وخرجه مالك في الموطأ فتأملوا ففيها
فصلوا أيها الناس في بيوتكم فإن أفضل صلاة المغربية المكتوبة هي الفرض اللي يجينا في المسجد. أما النافلة أحسن في بيوتكم. قلنا المعتكف هذا ما عندي شيء البيت عند البيت المسجد هو بيت.
فتأملوا ففي هذا الحديث ما يدل على أنها سنة فإن قيامه أولا
لا ما يشبه السنة فرح ليس بالسنة رضا أن العرب الحديث والسنة
بهم دليل
المعتكف ما أعرف ما أشكل أسأل في فصل في الناس في بيوتكم نهدر هذا يقول له ما نصلي شيء فإن أفضل صلاة في المكتوبة أبدا نقول غير النبي ما عمرهم شي صلوا وراه ولما صلوا وراه وشافهم كسروا ادخل بيته وطالع الاعتكاف وقال صلوا في بيتكم لا حد يصلي الا اذا كان معتكف لا حد يجي للمسجد يعمل في نوافل نوافل الليل.
بسم الله الرحمن الرحيم. وإنما لم يقم بذلك أبو بكر لأحد أمرين إما لأنه رأى أن قيام الناس آخر الليل وما هم به عليه كان أفضل عنده من جمعهم على إمام أول الليل ذكره الطرطوسي. وإما
أبو بكر يشوف النبي عمل شيء تركه وصحب النبي معه هذا محال هذا باطل. هذا النبي قال لهم فصلوا أيها الناس في بيوتكم فإن أفضل صلاة المرء في المكتوبة. هذا كل آخر لا يوجد شيء اسمه جماعة في الصلاة في قيام الليل فرما فرأة ثانية. أبو بكر يترك سنة رسول الله محرم. هذا باطل. عشان إذا ما قرش أبو سفيان من يقوم بها ومن الناس معاه على سنة غير هو وحده ما يقول على سنة الرسول هذا أكاذيب هذا غير برئ الفخر.
وإما لضيق زمانه عن النظر في هذه الفروع مع شغله بأهل الردة وغير ذلك.
وش إذا كان رمضان يعني رمضان في كل رمضان النبي يصلي بهم جماعة قيام الليل يذكر وقت عنه روحوا وش التسعة وقت عاد أبو بكر الصديق الذي هو أفضل هذه الأمة وأتبعوا هذه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا هو الكريم هذا تغطية وخلاص.
فلما تمها
لا توجد جماعة مشروعة في قيام ليل في رمضان أبدا في المسجد أبدا.
فلما تمهد الإسلام في زمن عمر ورأى أن الناس
الله إن صار زمن عمر أحسن زمن أبي بكر الصديق
ورأى أن الناس في المسجد أوزاعا كما جاء في الخبر قال لو جمعت الناس على قارئ واحد لكان أمثل.
ولكن هذه الناس واش جاو بالقصد للمسجد بشي خلوا بنتهم اللي قال لهم الذي صلوا فيها وجاوا بالقصدهم عصاة الله والرسول ولاهم هم معتكفين. إذا كانوا غير جاو من بنتهم بس يصلوا كما غير صلاة الجمعة هم عصاة الله والرسول. وإذا كانوا معتكفين فهم يعقول وأنا لا أرى إلا إنه قالها للمعتكفين عمر لأنه ما يصلش معهم هو لو كنت عن النبي على هذا يصلي معهم هو عمر لو كنت هذه يعني فعلها النبي وكل من جاي يصلي مثل صلاة الجمعة على عمر تأخر عنها وعملها سبب كان هو بعد الإمام يكون هو الإمام. هذا خير هذا باطل الذي فعله أبو بكر هو الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم
طول عمره، وهذا باطل. وما يسمى بالتراويح هذا بدعة ولا أصل له أبدا، والنبي نهى عنه، وإنما النسي خادعون أنفسهم.
عام ماذا دكتور عن قبل التراويح؟
قال عام
عامه
عامه في كل مكان،
كل مكان.
ونهاهم عن النبي وما بغاوش ينكرهم، ونحن براء إلى الله منها، ونحن لا نعملها أبدا. إذا قدرنا نسد المسجد ونصليهم، إلا إذا كان فيه معتكفون ما عندنا نقول فيهم. المعتكفون ما يصلوا جماعة ولا منفرد ما نقول لهم شيء. أما باش نروح من بيتنا نخلي بيتنا لقى الرسول فصلوا أيها الناس في بيوتكم فإن أفضل صلاة الفرض في المكتوبة، ونروح عسى الرسول نروح المسجد، لا معاذ الله نعمل هكذا.
فلما تم ذلك نبه على أن قيامهم آخر الليل أفضل.
ذكرنا وخذ أفضل أو كلهم لا أول ليلة. المقصود أن اللي ما هم معتكف صلاته في بيته أفضل.
فالمثل
أمرهم هكذا، صلوا في بيوتكم. لا إحنا لا صلوا في بيوتكم، أنا يقول لهم صلوا في بيوتكم. كيف تسمع صلوا في بيوتكم؟ ما صلوا في بيوتي. وعلل لهم بأن صلاة بيوتكم هي التي يقبلها الله تعالى ويثيبكم عليها.
فلما تم له ذلك نبه على أن قيامهم آخر الليل أفضل. فما اتفق السلف على ذلك وإقراره.
إذا كانت هذه مشروعة ومطلوبة وصحيحة وعملها النبي، هو ليس فيش عمر ها أبو بكر أعطيتها عذر، هو عمر وعثمان وعلي عارف مش هذا كل شيء كبير.
والأمة لا تجتمع على ضلالة.
والله حتى الأهل اجتمعت وما يخرج من أبو بكر الصديق ومعهم الصحابة وكل سمعت، هذا هو البوتان هذا. وما حصل له من سمعت.
وقد نص الأصوليون أن الإجماع لا يكون إلا عن دليل شرعي.
ظل هذا الدليل الشرعي، هذا ضد الدليل الشرعي. اللي بيقول فصل في بيوتكم وتولي الدليل الشرعي.
فإن قيل فقد سماها عمر بدعة وحسنها بقوله نعمة البدعة هذا. فالجواب إنما سماها بدعة باعتبار ظاهر الحال من حيث تركها رسول الله صلى الله عليه وسلم.
إذا تركها وحنا نعملها، تركها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولتركها رسول الله في خير، في عمله خير.
واتفق أن لم تقع في زمان أبي بكر لأنها بدعة، فمن سماها بدعة بهذا الاعتبار فلا مشاحة في الأسامي.
هذا خالص هي بدعة بلا شك.
وعند ذلك لا يزيد تحريف الكلام عن مواضعه، فقد قالت عائشة إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع العمل وهو يحب أن يعمل به.
ما هذا الشيء؟ هل من كل شيء؟ قال فصلوا لنا في بيوتكم واخت على أفكاس ودخل بيته وضربوا عليه ذو المباس خريج. اتقوا الله يا عباد الله، ادقوا علاوي دقوا المباس خريج. قال إنه يقف عليه صنيعكم وإني خشيت أن تفرض عليكم، هم فرضوا على الخصم. فصلوا لنا في بيوتكم عشر المنكر
أن يعمل به، خشيت أن يعمل به الناس فيفرض عليهم. فيفرض عليهم
أهم عمل به فرضوا عليهم، هم فرضوا على السفر. هذا هو الواقع.
ثم
يخاف من النبي صلى الله عليه وسلم هم وقعوا فيه.
ثم قال أبو إسحاق في القسم الخامس وهو المباح، وذكر في القسم المباح مسألة المناخل وليس في الحقيقة من البدع، بل هي من باب التنعم، ولا يقال في من تنعم بالمباح إنه قد ابتدع. وفي حاشية الاعتصام قال بعض العلماء البدعة اللغوية تعتريها الأحكام الخمسة وتنقسم إلى حسنة وسيئة.
اللغوية مو الدينية.
وأما البدعة الشرعية فلا تكون إلا سيئة. قال محمد بن تقي الدين والعجب من القرافي كيف نقل إجماع المالكية وغيرهم من أئمة السلف على أن البدعة كلها ضلالة، ثم خرق إجماعهم واستحسن بعضها. وقد رأيت الرد المفحم الذي رد به الإمام الشافعي وأزيد ذلك وضوحا فأقول قال الشاطبي في الاعتصام قال مالك رحمه الله من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمد صلى الله عليه وسلم خان الرسالة لأن سمعت الله لأن الله يقول اليوم أكملت لكم دينكم وما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا.
لله درة
اللي ما كانش دين زمن النبي زمن البخاري عاود يكون دين عمره ما يكون أبدا.
تم تنزيل هذه المادة في موقع الشيخ تقي الدين الهلالي رحمه الله على شبكة الإنترنت www.alhilali.net.